الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال ابن مالك رحمه الله: ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل. وقد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحبتي في الله، لازلنا في باب الإمالة، وكنا قد تكلمنا عن الإمالة وهي أن تذهب بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، وتكلمنا عن أسباب الإمالة، أسباب الإمالة، وذكرنا جملة من هذه الأسباب، وكان الكلام كله عن إمالة، أحسن الله إليكم، الألف، إمالة الألف. وذكر الناظم في هذا البيت، أحبتي في الله، أمرا يتعلق بسبب الإمالة، فقال: ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل. يقول لك المؤلف يا أبا جابر: لا تمل لسبب غير متصل، أي لسبب منفصل. تقدم معنا أيها الأحبة الكرام أن للإمالة أسبابا، أليس كذلك أيها الحبيب؟
بلى شيخنا.
يقول لك ابن مالك: هذه الأسباب التي تجيز لنا الإمالة لابد أن تكون متصلة، بخلاف المانع من الإمالة، فإن المانع من الإمالة يؤثر. نحن مر معنا عدد من الموانع، تذكرون الراء، أليس كذلك أيها الحب الكرام؟
نعم شيخنا، هو في الاستعلاء كده.
المانع من الإمالة كالراء وحروف الاستعلاء تؤثر ولو كانت منفصلة. أقول السبب في الإمالة يؤثر، ويؤثر لكن بشرط أن يكون متصلا بهذا الحرف الممال، بخلاف المانع من الإمالة فإنه يؤثر منعا وإن كان منفصلا. وهذا معنى قوله أحسن الله إليكم: ولا تمل لسبب لم يتصل، فقد يوجد سبب للإمالة لكن أيها الأحبة الكرام هذا السبب ليس متصلا بالحرف الممال، وإنما فصل بينه وبين هذا الحرف بفاصل، فصل بينه وبين الحرف بفاصل. فنقول مثلا: يمنع إمالة الألف بسبب الكسرة إن فصلت عنه، وكان هذا الفاصل أو هذا المانع عفوا من حروف الاستعلاء، فمع وجود الفاصل لم تؤثر في إلغاء المنع. ها هنا أيها الأحبة الكرام نستحضر شيء من الأمثلة، كإمالة الألف مثلا إذا كانت في الطرف، ليس كذلك أخي أبا جابر؟ مثلا ككلمة رمى.
نعم.
وهدى وقضى مثلا، فلا بد من وجود السبب متصلا ويمنع كونه منفصلا، بخلاف المانع من الإمالة عوج لسببها كحرف الراء والاستعلاء، فإنه يؤثر منعا وإن لم وإن كان منفصلا. نعم تفضل أخي محمد.
الله يجزيك الله شكرا. نعم قال رحمه الله: وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا، ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا.
لا. قال وهو الآن عاد إلى ذكر أسباب الإمالة، والأسباب التي تقدمت ستة يا أبا جابر ويا عمار. الآن انتقل إلى السبب السابع من أسباب الإمالة، ذكر أسباب الستة وهنا انتقل إلى السبب السابع فقال: وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه سوى التناسب كعماد وتلا. يقول لك ابن مالك: أمالت العرب الألف للتناسب دون وجود سبب آخر، ومثل على ذلك بكلمة عمادة. فهذه الألف تمال إذا جاورت ألفا ممالة، الألف الثاني من كلمة عمادة تمال لمناسبة إمالة الألف الأولى. الألف الأولى ممالة لوقوعها بعد كسر كما لا يخفى عليكم بفاصل، فأميلت الألف الثانية لمجاورتها، وهذا الذي يسمى التناسب، تناسب التوافق والتماثل. نعم كذلك مثل أيها الأحبة الكرام بقوله تلا، فألف تلا ممالة، لكن عن أي تلا يتكلم أيها الأحبة الكرام؟ في قوله تعالى في سورة الشمس: والقمر إذا تلاها. عندنا ألف، أليس كذلك يا أبا جابر؟
بلى سهم.
لأن هذه الألف أميلت قيل إن سبب إمالتها للتناسب، وقيل غير ذلك، يعني قيل إن سبب الإمالة ليس التناسب ها هنا. على أي حال يقولون أيها الأحبة الكرام إن التناسب سبب ضعيف في الإمالة إذا ما قابلناه ببقية الأسباب، تلاها قالوا أنها أميلت لأن الألف في كلمة والنهار تمال، أيها الأحبة الكرام. نعم لا أدري يا أخي عمار إذا كان الشرح بين يديك وتتمكن من قراءة التعليق الشيخ عبد العزيز على كلمة تلا حتى أتيقن مما ذكرته، أو أرجع أو أرجع أنا. الله لسبب ما أنا في درس الليل أن فيه يكون بعيدا عن مكتبتي والله مستحب. شيخ عمار لا له يحصر عليه الكلام. طيب عموما أمر واضح عليك يا أبا جابر
إن شاء الله.
الإمالة تكون للمناسبة أي لتتوافق يعني يوجد ألف ممالة فتمال ألف أخرى لا لسبب وإنما لمناسبة هذه الألف الممالة. هذا خلاصة البيت. لكن أحببت أن أقف على تلاها تناسبت مع من؟ تفضل أخي
محمد.
أمر إذا طبعاً يتكلم فننتظره يعني في أي وقت
إن شاء الله. سبحانه شيخنا البيت قال رحمه الله ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا.
هنا نستطيع أن نقول أيها الحبيب تعليقا على هذا البيت الإمالة خاصة بالأسماء المتمكنة. الإمالة خاصة بالأسماء المتمكنة. أنت تعرف أيها الحبيب أن الأسماء منها ما هو متمكن ومنها ما هو غير متمكن. والتمكن ما هو يا أبا جابر؟ أن يكون الاسم معربا. وكذلك الفعل المضارع معرب. أما الأسماء المبنية فإنها لا تمال إلا سماعا. فنقول لا يمال من الأسماء إلا الأسماء المتمكنة. ما هي المتمكنة يا مشايخ؟ المعربة. محمد وخالد إلى آخره. جابر. هذه أسماء متمكنة. أما الاسم المعرب عفوا المبني كالسيبوي كالضمائر كالأسماء الموصولة كأسماء الإشارة يا أبا جابر هذه لا تمال. لماذا؟ لأنها مبنية. إلا ما إيش؟
سمع.
ما سمع أحسنت. إلا ما سمعت إمالته كالهاء ضمير والناء. الآن الهاء والناء ما هما يا أبا جابر؟
ضمائر مبنية.
ضمائر أحسنت والضمائر مبنيات فليست متمكنة. ولكن أيها الأحبة الكرام سمعت إمالة هاء الغائبة وناء ضمير الناء.
السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم قال رحمه الله والفتح قبل كسر راء في طرف أمل كليل أيسر ما لم كليل أيسر مل تكفى الكلف كذا الذي يليه التأنيث في وقف إذا ما كان غير ألف.
أحسن عليك. انتقل رحمه الله يا طلبة العلم إلى الحديث عن إمالة الفتحة. كلامه السابق أبياته السابقة كلها عن إمالة الألف كما تقدم. انتقل ابن مالك رحمه الله إلى الحديث عن إمالة الفتحة. ونحن ذكرنا أن الإمالة تتعلق بالألف وبالفتحة. فالألف تمال نحو الياء والفتحة تمال نحو الكسرة. فأقول أيها الأحبة الكرام تمال الفتحة في ثلاثة مواضع أو صور أو حالات. أولا الفتحة قبل الألف. الفتحة قبل الألف. فإن الألف تمال نحو الياء، فإذا ما أملت الألف نحو الياء ماذا ستصنع؟ بالكسرة بالفتحة يا أيها الحبيب يا رجابر،
تمال نحو،
تميلها نحو
الكسر.
كسر، نعم. كلمة كتاب تقدم معنا أنها تمال، أليس كذلك؟
نعم.
ألف كتاب، ألف كتاب. الآن حينما نميل ألف كتاب، الفتحة، فتحة التاء، ماذا تصنع بها يا أبا جابر؟
ستمال نحو الكسرة.
هذا هو. واضح يا أبا جابر؟ واضح يا عمار؟ سهل أظنها.
شاء الله.
يعني نستطيع أن نقول قبل الألف الممالة. أدق من قولنا قبل الألف والله تعالى. وهذا تقدم ذكره. الثاني أيها الأحبة الكرام، الموضوع الثاني قبل الراء المكسورة، شرط، شرط ألا تكون الفتحة على الياء. تمال الفتحة كسرة قبل الراء المكسورة، شرط أن لا تكون هذه الفتحة عليها. كلمة غير مثلا، غير، الراء مكسورة ليس كذلك يا أبا جابر؟ لكن الياء مفتوحة. هنا قالوا ما نميل الكسرة نحو الفتحة نحو الكسرة. فنقول أيها الأحبة الكرام، إذا جاء بعد الفتحة راء مكسورة فإنك تميل الفتحة نحو الكسرة، شرط أن لا تكون هذه الفتحة على الياء. والغالب في الراء أن تكون في آخر الكلمة، الغالب في الراء أن تكون آخر الكلمة. ويمثلون عليها بكلمة كبر. كبر الباء مفتوحة والراء إذا جاءت في الطرف وهي في الطرف وكسرت فإنك تميل الفتحة كسرة. واضح يا إخواني؟
واضح. سمع.
سحر، قمر، إلى آخره من الأمثلة الكثيرة أيها الأحبة الكرام على وجود فتحة قبل راء. وهذا الذي أشار إليه يا أبا جابر بقوله والفتحة قبل كسر راء في طرف، أي أمل الفتحة إذا جاءت قبل راء مكسورة في آخر الكلمة. قال أمل للأيسر مل تكفى الكلف. الشاهد ما هو يا أبا جابر؟
للأيسر.
أحسنت، الأيسر السين مفتوحة والراء مكسورة، للأيسر فتميل فتحة السين. ثم الموضع الثالث يا طلبة العلم، قبل هاء التأنيث إذا وقف عليها. إذا وقفنا على هاء التأنيث فإننا نميل الفتحة. إذا جاءت الفتحة قبل هاء التأنيث ووقفت عليها، لذلك قلنا هاء، فإنك تميل الفتحة. وهذا حقيقة يعني لهجة مشهورة جدا الآن، رحمة، حكمة، نعمة، كيف تميلها يا أبا جابر؟
رحمة، حكمة،
رحمة، نعمة، وهكذا يا عمر.
هاي لهجتنا شيخنا.
أحسنت، نعم، هذه سلمك الرحمن نصيحة. فإن العرب إذا وقفت على هاء التأنيث فإنها تكسر ما قبلها، تكسر الفتحة عفوا، ولا قلت تكسر، تميل الفتحة،
تميل
الفتحة، كلمة، نعمة، وهكذا. وهذا يا إخواني يا أحبائي الذي عناه صاحبنا الموضوع الثالث بقوله يا أبا جابر كذا الذي تليه هاء التأنيث فيه، أي الفتحة التي قبل هاء التأنيث في وقف، وقيده بقوله يا أبا جابر إذا ما كان غير ألف. أي بشرط أن لا يكون شرط، لو قلنا الفتحة تمال قبلها التأنيث الموقوف عليها بشرط أن لا يكون ما قبل الهاء، أن لا يكون ما قبل الهاء ألفا، مثل الصلاة فإنها لا تمال. الآن قف على الصلاة يا أبا جابر.
الصلاة،
هل تستطيع تميل الألف؟
الصلاة
يعني تميل الفتحة عفوا، كلام الفتحة، نعم.
هي الألف ساكن، الفتحة قبل،
لا فتحة ما قبلها طبعا، الكلام عن الفتحة ما قبلها.
هيك بتسوي شيخنا، بدك تميل الفتحة وتميل الألف كمان عشان تزبط.
أحسن، نعم. لذلك أيها الأحبة الكرام لا نميل الفتحة إذا كان ما قبل الهاء ألفا. قال بعضهم أيها الأحبة الكرام تعليقا على هذا القيد يا أبا جابر، قال كذا الذي تليه هاء التأنيث قال إذا ما كان غير ألف، قال إذا كان الضمير في قوله كذا الذي تليه يعود على الفتح الذي تليه الهاء لأنه هو الذي يمال، يقول لا وجه لاستثناء الألف، والكلام الشيخ عبد الفوزان يقول لا وجه لاستثناء الألف، إنها كما قال أخونا محمد إنها إيش؟ تمال كما قال أبو جابر، قال نميل الألف ونميل إيش؟ الفتحة، أليس كذلك أبو جابر؟ قال إلا إن كان غرضه دفع التوهم أن الهاء يسوغ مالة الألف، هذا كلام صحيح. قال إذا كان ابن مالك قيد قال إذا ما كان غير ألف، كان يريد أن يقول لك أن انتبه الهاء وقوف عليها لا يبيح لك إمالة الألف، واضح يا إخواني؟
ما شيخنا كيف كمان ما الله يحفظكم،
يعني كأنه يريد أن يقول لك إن الوقوف على الهاء يميل الفتحة أليس كذلك؟
بلى،
ولا يميل الألف. والله تعالى أيها الأحبة الكرام، انتقل إلى باب مهم جدا، وهذا الباب يعني سبحان الله حقيقة أتمنى أن يكون وجاهيا لأنه يحتاج لشيء من الكتابة، لكن سنحاول قدر المستطاع أن نبسط. نطلب منكم يعني أن يكون بين يديكم قلم وورقة لتمثلوا ولتكتبوا وتجروا عملية ما يسمى بالتصريف وهو الإعلال. اقرأ أيها الحبيب البيت الأول والثاني، نعم، 15 والسادس عشر،
نعم،
بعد 900.
نعم، قال رحمه الله: التصريف حرف وشبهه من الصرف بريء، وما سواهما بتصريف حري، وما سواهما بتصريف حري، وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غيرا.
أحسن الله لك. التصريف، ما هو التصريف؟ هذا الباب الذي بوب له ابن مالك. التصريف أيها الأحبة الكرام هو العلم الذي يدرس بنية الكلمة كما لا يخفى لكم، ويعنى ببيان حروفها من حيث الصحة والاعتلال والتجرد والزيادة وما يطرأ عليها من تغير. هذا هو الصرف، صرف التصريف. ما هو علم الصرف يا عمار؟ أحسن تعريف له هو العلم الذي يدرس بنية الكلمة. أي تغير، أي بحث عن شيء في الكلمة في بنيتها في حرف الأول والثاني والثالث إلى آخره، باستثناء الحرف الأخير، حركة الحرف الأخير، لأن هذا النحو أليس كذلك يا محمد؟
بلى،
النحو يدرس حركة الحرف الأخير. فالعلم الذي يدرس غير حركة الحرف الأخير من أي شيء يتعلق بهذه الكلمة كالصحة والاعتلال والتجرد والزيادة وما إلى ذلك، هذا ماذا يسمى؟ الصرف، سماه التصريف. هذا ابتداء. هل يدرس الصرف كل الكلمات؟ نقول نعنون فنكتب يا عمار يا محمد موضوع علم الصرف، أو عبر عنه يا محمد بقولك ماذا يدرس الصرفي؟ ماذا يدرس الصرفي؟ ما الذي يدرس في علم الصرف من الكلمات؟ أقول موضوع التصريف أو الأشياء التي تدرس في الصرف أو الأشياء التي يدرسها الصرفي، أولا الأفعال المتصرفة، ثانيا الأفعال المتصرفة، ثانيا الأسماء العربية المتمكنة، الصرفي يا أبا جابر يدرس الأفعال المتصرفة. ما الذي لا يدرسه إذن من الأفعال؟
الجامدة.
أحسنت. فالأفعال الجامدة كليس ونعم وبئس وما شابه لا يدرسها الصرفي لأنها جامدة. طب لماذا لا يدرسها الصرفي يا محمد تتوقع؟
لأنها يعني قد غالباً لا تتغير حركتها.
أحسنت، هذا هو، لأنها قطعة واحدة، لأنها بناء واحد، لأنها لا تتغير، فما الذي سيدرسه فيها؟ الأمر الثاني أيها الحبيب، قلنا الأسماء العربية المتمكنة، وعندنا قيدان يا محمد ويا عمار، الأسماء ليست كل الأسماء العربية، ماذا يخرج بذلك؟ فيخرج الأعجمية، إبراهيم، يوسف، إسحاق. لو سألك أحمد فقال لك ما هو جذر كلمة إسحاق، وسألك عمار فقال لك ما وزن كلمة إبراهيم، ماذا ستقول له يا محمد؟
ليس لها وزن لأنها
أحسن. أحسنت، لا تخضع لعلم الصرف بفنونه وأبوابه، لا تخضع لعلم الصرف بفنونه وأبوابه. لماذا؟ لأنها اسم أصلا ليست من موضوع علم الصرف، أسماء أعجمية. طيب نفس ما قلنا فيما سبق يا عمار، لماذا؟ قال لك واحد فيلسوف سألك سؤال ثاني فقال لك طب لماذا؟ ماذا تجيبه يا أبا جابر؟
لأنه دخيل على اللغة، ما كان أصلا.
جميل، لأن قطعة واحدة أيضا،
قطعة واحدة
يعني لا يمشي عليها تغيرات حتى، لأن أصلا ليست من اللغة، ليست من كلام العرب، أي ليست عربية. لذلك أنا ما أدري ما الذي جرى وطرأ عليها، هذا أولا. وقولنا متمكنة يخرج بذلك ماذا يا أبا جابر؟
المبنية.
أحسنت، المبنية. فالذي لا يدرسه الصرفي ما هو؟ تستطيع أن نقول أولا الأفعال الجامدة، ثانيا الأسماء الأعجمية، ثالثا هيا أبا جابر.
الأسماء المبنية.
أحسنت، وبقي رابعا. يعني أقسام الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف، أليس كذلك؟
نعم شيخ، نعم.
ما الذي بقي من أقسام الكلام لا يدرسه الصرفي؟
الحروف.
الحروف، أحسنت، الحروف لا يدرسها لأنها أصلا مبنية. لذلك ماذا قال لك صاحبك ابن مالك يا محمد؟ قال لك حرف وشبهه من الصرف بري. جميل كلمته، أي الحرف والشبيه بالحرف، وهي الأسماء المبنية والأفعال الجامدة، بريئة من الصرف، أي لا تدرس، لا تدرس في علم الصرف. وعلم الصرف علم جميل، يبين لك ما جرى على الكلمة من تغيرات، يبين لك الحروف الأصلية وحروف الزيادة وما شابه، كذلك يعينك في فهم بعض الصيغ والدلالات كالتصغير والنسب والجموع وما شابه. أيها الحبيب، ثم قال لك ابن مالك يا عمار وما سواهما بتصريف الحري، ما الذي سوى الحرف وشبه الحرف؟
الأفعال والأسماء.
أحسن الله إليك، بالقيود المذكورة طبعا.
نعم،
الحرف وشبه الحرف، شبه الحرف الأسماء الأعجمية، الأسماء المبنية، لأن مثل الحرف ما تتغير، قطعة واحدة. كلمة على هل تتغير يا أبا جابر؟
لا شو، كما هي
ما تتغير. ثم ذكر أيها الأحبة الكرام أمرا لطيفا، وهو أقل ما يتركب منه الاسم المتمكن والفعل. هذا الذي يدرسه علم الصرف، هذا الذي يدرسه علم الصرف، ما هي أقل ما يتكون منه؟ قال لك ابن مالك أقل ما تتركب منه الأسماء المتمكنة والأفعال ثلاثة حروف، أو ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف. فإن وجدنا كلمة مثل كلمة يد أو أخ أو ما شابه، فإن فيها حذفا، فإن فيها حذفا. لذلك قال لك ابن مالك يا محمد وليس أدنى، أي ليس أقل من ثلاثي يرى، أي من ثلاث حروف قابل تصريف سوى ما غير. يقول لك ابن مالك بعد أن بين أن الذي يدرسه الصرف الأسماء المتمكنة والأفعال، قال لك لابد أن تكون مكونة من ثلاثة أحرف. فإن وجدت كلمة خاضعة لقوانين الصرف وهي مكونة من حرفين، فاعلم أن إيش؟ أن فيها حذفا. قال قابل تصريفه سوى ما غير. ما معنى قوله سوى ما غير؟ يقول لك هذا إن رأيت كلمة أقل من ثلاثة فيها تصريف فهذه متغيرة، يعني فيها حذف.
نعم.
واضح يا محمد؟
إن شاء الله واضح.
وقال لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال إلا ما كان على، عفوا، لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان أقل من ثلاثة أحرف، إلا إذا كان هذا الذي أقل من ثلاثة أحرف، هذا الذي أقل من ثلاثة أحرف إنما وقع له حذف إن يخضع عليه قوانين الصرف.
عليكم السلام. نعم شكرا. قال رحمه الله: ومنتهى اسم خمسون تجرادا، ومنتهى اسم خمسون تجرادا، وإن يزد فيه، وإن يزد فيه فما سبعا عدا.
أحسن عليك. بدأ ابن مالك يا أبا جابر يا عمار بالحديث عن بعض المواضيع الصرفية، موضوع ترى يسير وسهل بشرك. فتكلم في هذا البيت عن تقسيم الاسم إلى مجرد ومزيد. الاسم أيها الأحبة الكرام يقسم إلى مجرد ومزيد، ويعرف ذلك أيها الأحبة الكرام بمعرفة الحروف الأصلية من حروف الزيادة. فالاسم المجرد ما كانت حروفه جميعها أصلية، ويعرف ذلك، أي تعرف أصالة هذه الحروف أيها الأحبة الكرام من عدم سقوطها من أي صيغة أو اشتقاق. الحرف يا أبا جابر الذي يثبت في الكلمة في الأفعال أو في الأسماء فهو حرف أصلي، والحرف الذي يسقط في أي صيغة من أي صيغة من صيغ هذا الاسم فهو حرف ماذا؟ حرف زيادة. وحروف الزيادة أيها الأحبة الكرام جمعت في قولهم سألتمونيها. الآن لو سألت محمدا عن كلمة مسجد، ما هي الحروف الأصلية في هذه الكلمة؟ ما هي حروف الزيادة؟
السين والجيم والدال أصلية، والميم غير أصلي زيادة.
أحسنت. ما هو دليلك على ذلك؟ أو لماذا قلت ذلك؟
لأن الميم تسقط في بعض التصاريف عند ردها.
أحسنت.
سمعت.
أكثر عدد قد يصل إليه الاسم من ناحية الحروف، يعني أكثر ما يمكن أن يكون الاسم عليه. ذكر ابن مالك أيها الأحبة الكرام في هذا البيت أيضا أن الاسم المجرد المجردة أكثر ما يكون عليه سبعة حروف. أي كما عبر ابن مالك ومنتهى، منتهى الاسم المجرد خمسة أحرف، فإن زيد فإنه لا يتجاوز السبعة. أعيد أيها الأحبة الكرام فأقول سلمكم الله، الاسم المجرد قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا وقد يكون خماسيا، هذا متفقون عليه يا محمد؟ نعم. عمار
إن شاء الله.
ثلاثي رباعي خماسي مجرد، يعني لا يوجد فيه حروف زيادة. جعفر، وعمر، وسفرجل، ثلاثي رباعي خماسي. طيب عند وجود حروف زيادة إلى كم سيصل عدد حروف الاسم؟ نقول منتهى الاسم في مع حروف الزيادة سبعة أحرف، لا يتجاوز السبعة، الاسم المزيد لا يتجاوز السبعة. لذلك قال صاحبك ابن مالك ومنتهى اسم خمس إن تجرد، أي الاسم المجرد لا يكون أكثر من خمس حروف. طيب وإن كان مزيدا حاسوب مثلا، قال وإن يزد فيه فما سبعا عدا، أي لن يتجاوز السبعة. هذه معلومة لطيفة يا إخواني ترى. كلمة استقبال كم عدد حروفه؟ كم عدد حروفها
سبعة.
يا محمد
سبعة.
سبعة، يعني هذه معلومة جميلة أنك تعرف أنه لن تجد اسما مكونا من ثمانية
أحرف. شيخ نحصل
مع الزيادة، لاحظي محمد مع الزيادة.
نعم.
أما في حال التجرد
أقل، خمسة.
خمسة كلمات في العربية يا إخواني احفظوها سلمكم الرحمن، كلمات عموما أتكلم يا أبا جابر ويا عمار، عموما لا أتحدث عن الأسماء، وإنما الكلمات عموما تبنى على حرف كبعض حروف الجر، وتبنى على حرفين كبعض الحروف، وتبنى على ثلاثة، هذا مشهور جدا الحروف والأسماء والأفعال، وتبنى على أربعة، وتبنى على خمسة، هذا بناء الكلمات في العربية يا أيها الحبيب. لذلك من جميل ما ذكره ابن كثير وغيره نقلا عن بعض المفسرين أن في كلامهم عن الحروف المقطعة في القرآن الكريم قالوا إن هذه الحروف بنيت على ما بنيت عليه كلمات العرب، فكأن فيها رسالة تقول للعرب إن كلماتكم مكونة من هذه الحروف، وإن بناء كلماتكم جاء على بناء هذه الحروف، فمنها من الحروف المقطعة ما هو حرف واحد قاف، ومنها ما هو حرفان مثل ماذا؟
حاميم.
حاميم، ومنها ما هو ثلاثة ألف لام ميم، ومنها ما هو أربعة ألف لام ميم راء، ومنها ما هو خمسة كاف هاء ياء عين صاد، أليس كذلك يا أبا جابر؟
نعم.
ولا أكثر من ذلك.
الله جميلة يا رمز.
أين هذا ذكره حقيقة الزمخشري وابن كثير وغيره، هذا من جميل ما يمكن أن يقال حقيقة أن فيها تحديا. ما وجه التحدي؟ قالوا إن كلماتكم مبنية من هذه الحروف، وإن هذه الحروف جاءت أيها الأحبة مناسبة، فمنها ما هو أربع وبنيتم منها ما هو كحرف واحد، وقد بنيتم كلماتكم على حرف واحد، وبنيتم على حرفين، وبنيتم على ثلاثة، وبنيتم على أربعة، وبنيتم على خمسة. لذلك انظر في سياق الحروف المقطعة، لن تجد آية سورة بدأت بالحروف المقطعة إلا وجاء الكلام عن القرآن، تلك آيات والقرآن إلى آخره. طيب قال وإن يزد فيه فما سبعا عدا، واضح يا محمد؟
شيخنا نعم، كنت أسألك الله يحفظكم إذا تكرمت.
نعم.
الآن الكلمة المزيدة لا تتعدى 7 أحرف إذا كان المجرد منها خماسي، أم ما له علاقة بهذا الموضوع؟
مطلقا لا، ما ليس له علاقة سلمك
الله. نعم،
يعني مثل ما مثلنا باستقبال، المجرد منها ماذا؟
قبيلة.
أحسنت، قبيلة ثلاثي.
نعم،
فتح الله عليك. إذا خلاصة الكلام عن التجرد والزيادة، أقول إن الكلمات، وأنا هنا أتكلم عموما، إما إن الكلمات إما أن تكون مجردة وإما أن تكون مزيدة. ومعنى ذلك أيها الأحبة الكرام، المجردة هي التي جميع حروفها أصلية، ومعنى كونها أصلية أي لا تسقط في صيغة من الصيغ. وإما أن تكون الكلمة مزيدة، ومعنى ذلك أي أنها تشتمل على حروف تسقط في بعض الصيغ. وحروف الزيادة هي السين والألف همزة يعني، واللام والتاء والميم والواو والنون والياء والهاء والألف المد. هذه حروف الزيادة في كلام العرب التي جمعت في قولهم سألتمونيها. وذكر ابن مالك في هذا البيت حكما جميلا، وهو أن الأسماء المجردة تبنى على 3 و4 و5. لم يصرح بالثلاثة والأربعة، لكن فهمنا ذلك من قوله ومن تأسم 5. طيب، ما الذي قبل 5؟ 4 و3. طيب، و2، وذكر لك سلمك الرحمن قبل قليل وهذا لا علاقة لي بأقل كلا. ثم أيها الحبيب أحسن الله لك، ذكر أن الاسم مع حروف الزيادة لن يتجاوز 7، والله الموفق. أحسن الله لك. انتقل إلى أيضا كلمة جميلة وسهلة بين الواحد العبد. تفضل.
الله يزيد فضلك شيخ.
اقرأ البيت 18 و19.
نعم، قال رحمه الله: وغير آخر الثلاثي يفتح وضم، واكسر وزد تسكين ثانيه تعم، وفعل نهمل والعكس يقل، والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل.
يقول لك ابن مالك يا طالب العلم، أوزان الاسم الثلاثي في هذا الباب يا محمد ذكر أبواب في الصرف كثيرة جدا وجميلة. أوزان الاسم الثلاثي، بداية ما هو الوزن وما هو الميزان؟ أحب أن أوضح لك يا طالب العلم أن الميزان الصرفي قانون وضعه الصرفيون لمعرفة حروف الكلمة وما طرأ عليها من تغيير، وجعلوا الكلمات الثلاثية تقابل كلمة فعالة، فكأنهم وضعوا ميزانا، فوضعوا في الكفة الأولى كلمة فعالة، وفي الكفة الثانية الكلمة الموزونة، فالفاء تقابل الحرف الأول، والعين تقابل الحرف الثاني، واللام تقابل الحرف الثالث. فكلمة عمر وزنها فعل، والميزان لابد أن يكون متطابقا في الحركات وعدد الحروف وترتيبها. واضح يا أخي محمد؟
إن شاء الله.
وأتكلم هنا عن حروف أصلية طبعا. فالفاء تقابل الحرف الأصلي الأول، والعين تقابل الحرف الأصلي الثاني، واللام تقابل الحرف الثالث. فإذا ما زدت يا عمار على الكلمة حروف زيادة فإنك تزيدها في الميزان. عمر ما وزنها؟ فعل. طيب عامر؟
فاعل.
أحسنت.
أحسن الله.
عمير
فعل.
وهكذا. ساجد ما هو وزنها؟ لابد أن تعيدها إلى الثلاثي ثم تضع حرف الزيادة. سجد فعل. زدت ألفا بعد الحرف الأول، زدت ألفا بعد الحرف الأول، فنزيد ألفا في الميزان بعد الحرف الأول، فنقول سجد فعل، ساجد فاعل. واضح يا أبا جابر؟
إن شاء الله شكرا.
طيب مسجد
نفس الشيء.
تمام، ما النتيجة؟
مفعل.
سجدة
فعل.
سجود
فعول.
أحسنت، وضح لي ما الذي جرى على السجود.
نعم شيخ، نعود الكلمة للمجرد. سجود أصلها سجدة على وزن فعل، ثم نضيف الأحرف الزيادة على الميزان، فسجود بعد قبل الحرف الأخير هناك واو، فنضيفها على الميزان فتصبح فعول.
سجدات
كذلك أصلها سجدة، الزيادة عندنا الألف والتاء بعد الحرف الأخير، فنضيف فتصير فعلات مع تسكين العين.
أحسن، أتمنى أن يكون الأمر واضحا عندك يا عمار. هذه قاعدة الميزان الصرفي أيها الأحبة الكرام، وهي سهلة ولطيفة ويسيرة وتحتاج إلى تدريب ومران. أهم شيء تتكئ عليه يا محمد معرفة الحروف الأصلية، وقد تعلمتها في البيت السابق، فإذا أدركت وتبين لك الحروف الأصلية استطعت أن تزن أي كلمة أمامك. يعني نحن ضربنا قبل قليل مثال بكلمة استقبال، هل تستطيع أن تعطيني وزنها بشرح وتفصيل؟
نعم شيخنا، إن شاء الله شيخنا. نرد الكلمة للثلاثي فتصبح قبلة على وزن فعلة. الآن نرى ما هي حروف الزيادة على الكلمة فنزيدها على الميزان. الألف والسين والتاء استقبال قبل الحرف الأول، ثم عندنا الألف قبل الحرف الأخير، عند إضافتها تصبح استفعال. أحسن الله إليك.
أحسنت أحسنت أحسنت، ما شاء الله. أتمنى كذلك يا عمار أن يكون الأمر بالنسبة إليك واضحا، لأنه حقيقة يا عمار كثيرا ما نسأل عن ميزان الصرف، كثيرا الإخوة يشتكون من عدم فهمه ومعرفته، والله المستعان. طيب واضح الحمد لله. طيب سنطلق مع ابن مالك، نقول أوزان الاسم الثلاثي. الاسم الثلاثي أيها الأحبة الكرام، قد الاسم الثلاثي، ولا أقول فقط الاسم الثلاثي، الكلمات في العربية الصرفيون يا أبا جابر ويا عمار عمدوا إلى حصر الأوزان بالاستقراء. الصرفيون عمدوا إلى حصر الأوزان بالاستقراء، جمعوا الكلمات فرأوا أن الأوزان التي تأتي عليها الأسماء المجردة والمزيدة، والأوزان التي تأتي عليها الأفعال المجردة والمزيدة، كذا وكذا كذا وكذا وكذا، وجردوها لنا ووضعوها لنا. وهذا حقيقة جهد مبارك، لكن ما الإشكال الذي يقع فيه طالب العلم؟ الإشكال يا عمار أنه يعسر على عمار أن يحفظ الأوزان لأنها كثيرة. يعني مثلا الاسم الثلاثي له 12 بناء وزنا. طيب ما المخرج؟ المخرج اشرح للطالب كيف يزن، وأي كلمة تقابله يعطيك وزنه دون حاجة إلى حفظ هذه الأوزان. واضح يا محمد؟
إن شاء الله.
نعم، هنا أنا سأعطيكم مثال، انظر ماذا يقول صاحبكم ابن مالك. يقول وغير آخر الثلاثي يفتح، وعفوا وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم. يقول لك ابن مالك غير آخر الاسم الثلاثي، يعني الحرف الأول والثاني، يجوز في كل منهما الفتح والضم والكسر. ويجوز في الثاني التسكين. أنا لو سألت عمارا ومحمد وهما مهندسان كم عدد الحروف، كم عدد الاحتمالات التي سنخرج بها بناء على هذا؟ 12 12 لماذا أقول هذا يا عمار؟ لأن الأول والثاني يجوز فيه الفتح والكسر والضم، ويجوز تسكين الثاني. كم النتيجة التي ستخرج منها؟
12.
فالاسم سيكون مفتوح الأول أو مضموم الأول أو مكسور الأول، أليس على أليس كذلك؟
بلى.
ومع كل حالة من هذه الحالات سيكون إما مفتوح الثاني أو مضموم الثاني أو مكسور الثاني أو ساكن الثاني. طيب ما النتيجة يا عمار؟
3 بار.
مضموم والثاني مفتوح، أحسنت، مضموم والثاني مكسور، مضموم والثالث قلت ماذا؟ مضموم، مضموم والثالث ماذا؟
ساكن.
ساكن. وهكذا أيها الأحبة الكرام، كما قال أخونا محمد، حاصل ضرب 3 في 4، 3 في 4. وهذه الأبنية أيها الأحبة الكرام منها ما هو مستعمل ومنها ما هو معمل. هذه النتيجة التي خرجنا بها يا عمار ويا محمد، منها ما هو مستعمل ويسميه ويطلق عليه الصرفيون لقب الصحيح الفصيح، الصحيح الفصيح. ومنها ما هو مهمل. ما المقصود بالمهمل؟ أي لم تستعمله العرب. أما المهمل فالاسم مكسور الأول مضموم الثاني، هذا من الاحتمالات، أليس كذلك يا محمد؟
بلى.
مكسور الأول مضموم الثاني فعل. قال الصرفيون لا يوجد كلمة، لا يوجد اسم على وزن فعل، لا يوجد اسم على وزن فعل. طيب لذلك قال صاحبكم في البيت الثاني وفعل، وفعل مهملة، وفعل أهمل. ما معنى أهمل؟ قالوا أن العرب أهملت هذا الوزن فما وضعت عليه كلمات. طب لماذا؟ قالوا ثقيل جدا الانتقال من كسر إلى ضم. والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل. يقول لك أيها الحبيب وعكسه، ما هو عكس فعل؟ فعل، يعني ضم الأول وكسر الثاني.
نعم.
مستعمل لكنه قليل، مستعمل لكنه قليل.
المبني للمجهول شيخنا كيف؟
أحسنت، هو يشابه صيغة المبني للمجهول في الأفعال، ونحن نتكلم عن الأسماء. لذلك قال صاحبكم لقصدهم تخصيص فعل. يقول لك إن البناء الثاني وهو فعل أهمل في الأسماء. لماذا؟ لأنها صيغة خاصة في الأفعال، وهي الأفعال المبنية للمجهول، لأن هذه الصيغة صارت مخصصة للأفعال. أيها الأحبة الكرام، نعم، هذا ما يتعلق بهذا البيت. لذلك قالوا العكس يقل. طب لماذا أهملوا كذلك هذا عكس فعل وهو فعل؟ قال لك لقصدهم تخصيص فعله، أي لأن هذا الوزن أرادت العرب أن تخص به فعلا، وهو ماذا؟ كما قال أبو جابر الفعل المبني للمجهول. ما الذي يعبر عنه النحات بقولهم الذي لم يسمى فاعله؟ واضح يا إخواني؟ أكتفي بهذا القدر أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل في علاه لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح إنه لذلك والقادر عليه. إن شاء الله المباحث المتبقية كذلك إخواني يسيرة وسهلة، وفقط الاعتلال والإبداع فيه شيء، والباقي أمر سهل. سينطلق بعد بيتين يا أبا جابر إلى سرد الأوزان، أوزان الرباعي المجرد. وأحسن الله عليك، يتكلم عن بعض الأحكام التصريفية وزيادة الياء والواو والهمزة والميم وزيادة حروف الزيادة على وما ينتج منها، ثم سيتكلم عن همزة الوصل، كلام لطيف يسير. وكذلك أيها الأحبة الكرام يصرف بقية المباحث كالإبدال والإعلان. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم شيخنا. أيها
وقف التسجيل شيخنا. أين أحسن الله.